بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولا شيء يعجزه، إي والله، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وبحمده. ربنا لم يزل ولا يزال ولن يزال على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. فالله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يلحقه من ذلك تعب وأعياء، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما. وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وأعياء. فالله تعالى لا يعجزه شيء. ما ضد العجز؟ ما ضد العجز؟ القدرة. طيب، ولا القوة؟ القوة ما ضدها؟ الضعف. إذن لا بد أن نميز بين الوصفين، عندنا لفظ القدرة ولفظ القوة. القدرة هي التمكن من الفعل من غير عجز، والقوة هي التمكن من الفعل من غير ضعف. وكلاهما أي العجز والضعف منفي عن الله، وكلاهما أي القوة والقدرة مثبت لله على أكمل ما يكون. إذن لا شيء يعجزه. ومرة أخرى نقول: إن شيء نكرة في سياق النفي فتدل على العلو. وهذا يا إخوان يحتاج أن نملأ قلوبنا منه. إن الله سبحانه وتعالى لا شيء يعجزه، ثق تمام الثقة أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن أي أمر خطر بذلك فالله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. حينما يقع الإنسان في هم أو غم أو مرض أو فاقة، أحيانا يغيب عنه هذا المعنى، والله سبحانه وتعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير، أو فلا راد للفضل. إن قلبك من هذا يا عبد الله، هذا تمام التوحيد، أن تعتقد بقدرة الله التامة. حينما ترى هؤلاء الطغاة يعيثون في الأرض فسادا، ويهلكون الحرث والنسل، ويقتلون الأبرياء، ويحرقون ويدمرون، ربما يتسلل إلى بعض نفوس المؤمنين شك في قدرة الله عز وجل، بسبب الذهول وبسبب تتابع الأشياء. لكن الله على كل شيء قدير، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، لكن الله حكيم في قدره كما هو حكيم في شرعه. ولا بد لنا أن نعلم أن كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه فهو صفة نقص، كل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفة نقص. فإذا نفى الله عن نفسه العجز وما كان الله ليعجزه من شيء فهو نقص. وأن الواجب علينا أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكفي، لا بد أن نضيف إلى ذلك إثبات كمال ضده. تأملوا هذا المعنى: في مقام النفي يجب علينا أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ أن ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه فهو قطعا صفة نقص، لكن ذلك لا يكفي، بل لا بد أن نضم إليه إثبات كمال ضده. فإذا نفينا عنه العجز أثبتنا له كمال القدرة، لأن النفي المجرد لا يدل على كمال، لا يدل على كمال إلا إذا تضمن إثبات الضد. وهذا أمر حتى عند الناس، أنت مثلا حينما تقول لصاحبك: حاشاك، لست ببخيل، ماذا تقصد؟ أنه كريم. لا تقصد أنك لست ببخيل ولست بكريم. ما يكون مدحة إلا إذا ضمنت قولك هذا إثبات كمال الضد، أو إذا قلت له: حاشاك، أنت لست جبانا، تريد بذلك أنك شجاع. ولو فهم أنك تنفي عنه الجبن لكن لا تثبت له الشجاعة لعدها منقصة ولم تطب نفسه بذلك. هذا إذا تأمله عند الناس، فكيف في جناب الرب سبحانه وتعالى؟ وذلك يرعاكم الله، لأن النفي مجرد على اسمه نفي، والنفي لا يدل على كمال في حد ذاته حتى يتضمن إثبات الضد. ثم إن النفي المجرد ربما يكون بسبب نقص، كأن يكون لعدم القابلية، بأن يقول قائل أصلا هو لا يتصف بذلك. يعني لو قال قائل مثلا الله تعالى لا يعجزه شيء، فربما قال أحد من القرامطة لأن العجز والقدرة ليست أصلا من الصفات، فنحن نقطع عليه الطريق ونقول نثبت كمال الضد لله عز وجل. يعني ينظر ذلك بقول القائل مثلا هذه الطاولة لا تظلم، لو قلت لكم هذه الطاولة والله أنعم وأكرم بيت الحلال، الطاولة هذه ما تظلم، ها؟ لقلتم لي الظلم والعدل ليس من صفات الطاولة، ليس من صفاتها، وصدقتم في ذلك فإنه لا يضاف إليها هذا. فقد يدعي أحد أن ما نفيناه عن الله عز وجل ناتج عن عدم القابلية، فلذلك نضمنه إثبات كمال الضد لنقطع عليه هذه الدعوة الباطلة. وقد يكون النفي المجرد بسبب العجز، أحيانا قد يقول قال نعم أنتم نفيتم عن الله الظلم، ولكن أحيانا يكون الظلم بسبب العجز، كما قال القائل يهجو قبيلة قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يبدو لأول وهلة أنه يمدحهم، نفى عنهم الغدر ونفى عنهم الظلم، لكن الواقع أنه كان يذمهم، يعني أنه يقول إنهم بلغوا من الضعف والمهانة لدرجة أنهم لا يجرؤون على الغدر ولا يستطيعون الظلم، وذلك بسبب ضعفهم قبيلة، ولهذا حقرهم قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فكان ذلك ناتجا عن ضعفهم. وإنما يكون مدحة لو كانوا قادرين على الظلم، قادرين على الغدر، لكنهم رضعوا بأنفسهم عن ذلك، لكانت ذلك مدحة. فنحن حينما نقول عن ربنا وما ربك بظلام للعبيد وما كان الله ليعجزه من شيء وما مسنا من لغوب لا تأخذه سنة ولا نوم إلى غير ذلك من النفي، فإن ذلك مقرون بإثبات كمال ضده، فهو سبحانه وتعالى قال وما مسنا من لغوب لكن له كمال القوة، وما كان الله ليعجزه من شيء لكن له كمال القدرة، وما ربك بظلام للعبيد وله كمال العدل لا تأخذه سنة ولا نوم له كمال الحياة والقيومية، فينتبه لهذا المعنى. واعلموا أيضا أن طريقة القرآن هي النفي المجمل والإثبات المفصل، فمن تأمل في آية الكتاب وجد أن الله سبحانه وتعالى يتعرف إلى خلقه بالصفات الثبوتية المفصلة ويكتفي بنفي صفات العيب والنقص ومماثلة المخلوقين بجمل عامة. هذا واضح لمن قرأ القرآن، يعني تجد في القرآن ترصد هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، تفصيل في الإثبات، يعدد الله تعالى أسماءه الحسنى لأن الإثبات فيه مزيد علم. ثم إذا جاء إلى النفي قال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك، فيكون إثباتا مفصلا ونفيا مجملا. العجيب أن المتكلمين قلبوا الأمر وعكسوا الآية، فصاروا إذا عرفوا بالله يعرفونه بالنفي المفصل والإثبات المجمل، فتجد في مقدمات كتبهم إذا تكلموا عن الله عز وجل ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا وليس له صماخ ولا حدقة ولا يوصف بالعين ولا يوصف بالكيف ولا ولا ولا، وسلسلة من اللاءات التي يعرفون بها الله عز وجل، هكذا عكس الآية صاروا يفصلون في النفي، وفي الإثبات يتكلمون بكلام النجوم، فهذا من شؤم طريقتهم. وإنما وجد نفي مفصل في القرآن العظيم لأسباب، يعني لا تجد نفيا مفصلا في القرآن إلا لسبب، إما بسبب شبهة واقعة أو متوقعة، أو بسبب مثلا توهم أمر من الأمور. فمثلا حين قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب، نفى الله تعالى عن نفسه التعب والإعياء، لأنه قد يتوهم متوهم أن هذا الخلق العظيم، هذه السماوات والأرض، يعني خلقها يستدعي أو يوجب تعبا، فلذلك بادر إلى النفي، أو بسبب شبهة واقعة مثل قول الله تعالى لم يلد ولم يولد، لأنه قد كان فاشيا في الناس من كتابيين ومشركين أن الله تعالى له الولد، فالنصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله، والعرب تقول الملائكة بنات الله. فلما كان الأمر كذلك احتاج إلى نفي مفصل، وإلا فالأصل الإثبات المفصل والنفي المجمل. قال ولا إله غيره، هذه هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، ولا نافية، وإله اسمها اسم لا النافية للجنس، وتحتاج إلى خبر، وقد اختلف في تقدير ذلك الخبر، ما هو لا إله إلا الله، ما خبرها؟ فذهب بعض النحاة إلى أن التقدير لا إله موجود أو غير ذلك من التقديرات، والصحيح أن التقدير الذي يجب الصيرورة إليه هو لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. ولما قلنا ذلك؟ لأن ثم آلهة تعبد غير الله، فلا يصح أن نقول لا إله موجود، يوجد آلهة تعبد من دون الله، واتخذوا من دونه آلهة. قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إذن يوجد آلهة، فليست هي لنفي الوجود، بل الآلهة موجودة، لكن هي موجودة ومعبودة بغير حق، هي موجودة ومعبودة بغير حق. فلهذا نقول ولا إله غيره، أي لا إله حق إلا الله. وهذه كلمة التوحيد التي سبقت الإشارة إليها وبيان معاني التوحيد. طيب، ثم إن الشيخ رحمه الله قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هكذا عبر رحمه الله قديم بلا ابتداء، والقديم ليس من أسماء الله الحسنى، ويغني عنه اسمه الأول، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهذا خير من قول المؤلف قديم ودائم، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، وهو أراد هنا الشجعة، ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء. ولفظ القديم وإن يعني استعمله بعض العلماء تنزلا ومجاراة لغيرهم في التعبير به، إلا أنه ليس من الأسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى هي التي بلغت في الحسن غايتها، ولكن ربما جاز الإخبار به، جاز الإخبار به، وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. لما لم يكن القديم من الأسماء الحسنى؟ لأن القديم مسبوق وإن كان قديما، فإنه مسبوق بما هو أقدم منه. ألم ترى أن الله تعالى قد قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وكونه قديما لا يمنع ما هو أقدم منه، فلذلك كان هذا اللفظ قاصرا، ويغني عنه وأبلغ منه اسم الله الأول، فهو الأول سبحانه ليس قبله شيء، كان الله ولا شيء. كذلك دائم بلا انتهاء، فإن اسمه الآخر قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أنت وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فليس بعدك شيء. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يثني جميع خلقه كما قال تعالى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في السنة فقال يطوي الله السماوات بيمينه ويقبض الأراضين ويقول أنا الملك أنا الجبار، أين الملوك أين الجبارون أين المتكبرون، فلا يجيبه أحد، فينادي لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، فيجيب الجبار نفسه لله الواحد القهار. فهو الدائم سبحانه وتعالى بلا انتهاء، قال لا يفنى ولا يبيد. نفى الشيخ عن الله عز وجل صفتي الفناء والبيت وهما بمعنى واحد، معناهما متقارب، الفناء والبيت بمعنى واحد. فهو سبحانه لا يضمحل ولا يتلاشى ولا يفنى سبحانه كالمخلوقات ويلحقها البيت، بل هو سبحانه وتعالى الباقي المستغني عما سواه، ولا يكون إلا ما يريد. هذه الكلمة من الكلمات المتعلقة بباب القدر في الواقع، والمقصود بقوله ولا يكون إلا ما يريد أحد نوعي الإرادة، وهي الإرادة الكونية. وذلك أن إرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي الإرادة القدرية، والإرادة الشرعية هي الإرادة الدينية، وبينهما فرق. من لم يتنبه له التبس عليه الأمر وآل إلى أحد فرقتي الضلال، إما إلى الجبرية وإما إلى القدرية. وأما من ميز بينهما فقد استبان له الحق. فالإرادة الكونية لو أردنا أن نجري مقارنة أو نعقد مقارنة بين النوعين، نقول الإرادة الكونية معناها المشيئة، والإرادة الشرعية معناها المحبة. اثنين، الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. ثلاثة، الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها. أما الإرادة الشرعية فقطعا يحبها ويرضاها. الفرق الرابع، الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لذاتها وقد تكون مقصودة لغيرها، وأما الإرادة الشرعية فإنها مقصودة لذاتها. نعود على هذه الفروق الأربعة في شيء من التفصيل. الإرادة الكونية معناها المشيئة، قال الله تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلهذا لم يزل أهل السنة والجماعة يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. كل شيء يشاءه الله لا بد أن يقع. فالإرادة الكونية معناها المشيئة، الشرعية معناها المحبة. يريد الله بكم اليسر فلا يريد بكم العسر، يعني يحب الله لكم اليسر، ولم يقل يشاء الله، لأنه لو قال يشاء لا آمن الناس كلهم جميعا، لكن من آمن حظي باليسر ومن كفر أو عصى لحقه العسر. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها كما أسلفنا، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فلا بد من وقوعها. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذو الجد منك الجد. أما الإرادة الشرعية فقد تقع ولا تقع، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقد لا يصلى ولا يزكى، آمنوا بالله ورسوله وقد يكفر بهما. إذن هذه إرادة شرعية لم يلزم وقوعها. الفرق الثالث أن الإرادة الكونية قد تكون فيما يحبه الله ويرضاه، كإرادة الله كونا إرسال الرسل وإنزال الكتب، وقد تكون فيما لا يحبه سبحانه كخلق إبليس ووجود المعاصي ووجود السموم والحيات والعقارب والأمراض والشرور والزلازل والبراكين. فقد تتعلق الإرادة الكونية بما يحبه الله ويرضاه، وقد تتعلق بما لا يحبه ولا يرضى. أما الإرادة الشرعية فقطعا تتعلق بمحبوباته، فكل ما أراده الله شرعا فإنه محبوب له. وأخيرا وهو يفسر ما سبق، الإرادة الكونية قد تكون مرادة لذاتها كإنزال الكتب وإرسال الرسل، وقد تكون مرادة لمآلاتها لا لذاتها لكن لما تؤول إليه، كخلق إبليس ووجود المصائب والآلام والكفر والعصيان وغير ذلك. فهذه ليست مقصودة لذاتها ولكن لما يترتب عليها من مصالح، فإنه لا يتمايز المؤمنون من الكفار ولا الأبرار من الفجار، ولا أهل الجنة من أهل النار، ولا تظهر معاني أسماء الله الحسنى إلا بهذا التنوع، فبهذا يعبد الله ويعرف. أما الإرادة الشرعية فإنها دوما مرادة لذاتها، دوما مرادة لذاتها. ونختم بأن من لم يفرق بين هاتين الإرادتين، فنظر إلى أن الإرادة لا تكون إلا إرادة شرعية، آل إلى قول القدرية. ومن نظر إلى أن الإرادة لا تكون إلا إرادة كونية قال بقول الجبرية، وهذا ما سيأتينا تفصيله لاحقا إن شاء الله. ثم إننا نقول إن الإرادتين تجتمعان في حق المؤمن المطيع، وهذا سر سعادته، وتفترقان في حق الكافر الفاجر، وهذا سر شقائه. تأملوا معي، المؤمن خاضع لإرادة الله الكونية لأنه أحد مخلوقات الله تعالى، لا محيد له عما أراد الله كونه، فهو مؤمن خاضع لإرادة الله الكونية. ثم هو مستجيب لإرادة الله الشرعية طواعية من تلقاء نفسه، فلهذا تلتقي الإرادتان في حقه فيتصالح مع نفسه ويكون سعيدا، ما عند التعارض ولا اضطراب. أما الفاجر أو الكافر فإنه خاضع رغم أنفه لإرادة الله الكونية، لكنه مصادم لإرادة الله الشرعية بعصيانه لربه، فتتعارض الإرادتان في حقه، فهذا سر الشقاء. فكلما كان العبد أتقى لربه كان أطيب عيشا وأهنى وأسر، والعكس بالعكس، فمن كان أبعد عن ربه كان أشقى، كما قال ربنا عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طيب، على كل حال بقي جمل نرجعها إن شاء الله إلى الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.